بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد في الدرس السابق صلاة الضحى، ما حكمها على القول الصحيح؟ استحب مطلقا سفرا وحضرا، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها؟ لم يكن يداوم عليها اتفاقا، من غير الاتفاق؟ شيخ الاسلام، نعم، كنا قلنا في الدرس السابق نظنه، وهو كذلك في مجموع كما في مجموع الفتاوى المجلد 17 نقل الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. ما سبب عدم مداومته عليها؟ أنه خشي أن تفرض على الناس، وإلا فهي مستحبة. عندك هذا السؤال يا مالك، متى وقت صلاة الضحى؟ ما هو وقتها؟ قبل طلوع الشمس؟ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى متى؟ إلى الزوال، يعني باستثناء وقت النهي. فكل هذا الوقت وقت لماذا؟ لصلاة الضحى. هذا السؤال عندك يا عم، كم عدد ركعات صلاة الضحى؟ أحسنت، أكثرها ما أراد الإنسان، ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ الثمان، نعم، لكن نبدأ أنه أكثر ولا حد لأكثرها. كنت معنا أمس، أدلة كثير على أنه إيش لا حد لأكثر من هذا الحديث الذي ذكرته، هذا عمرو بن عبسة صلي، وهذا عام أيضا. ها؟ كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله دون التقييد بثمان. ها أيضا حديث سلمان في قصة الجمعة، ثم يصلي ما كتب له وما شاء الله. ها؟ لا، ما جاء أنه قيد، لو قال صلاة الضحى ثمان كانت هذا الحديث يقيدها. ها؟ هذا الذي نقل إلينا، ما يدريك لعله صلى أكثر ما نقل إلينا، لكن الذي نقل إلينا هذا، وحثه في الأحاديث الأخرى يفيد ماذا؟ العموم. فلا حد لأكثرها على الصحيح، أقلها كم؟ ركعتان. ماذا؟ قلنا ركعتان ولا؟ ها؟ قلت ركعة؟ ركعتان، مالكم؟ طيب نواصل نقرأ، بقي ما يتعلق بصلاة الضحى، هل يشرع فعل صلاة الضحى جماعة؟ وإن شئت قل هذه المسألة عنوان لها، هل تشرع صلاة النافلة جماعة؟ القول الفصل في ذلك أن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة فيه فتشرع فيه الجماعة كصلاة التراويح، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ثم خشي أن تضرب على الناس. فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استمر عليه جماعة تشرع فيه الجماعة، وما عدا ذلك لا تكون صلاة الجماعة فيه مشروعة، أي المواظبة عليها، وإن فعلها أحيانا فلا بأس، صلاة الضحى بل حتى والراتبة، راتبة الصلوات، وكذلك صلاة الليل في غير التراويح في سائر أيام السنة. الأصل أنها تفعل فرادة، تفعلها كل إنسان بمفرده، ولا تشرع فيها المواظبة على الجماعة. المواظبة على الجماعة فيها ليس بمشروع، بل بدعة مكروهة، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام أن المواظبة على فعل ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب عليه جماعة من النوافل، أن المواظبة عليه بدعة، لكن لو فعله أحيانا فلا بأس. وقد وردت أدلة تبين ذلك، فمثلا في صلاة الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس ليلة كما في الصحيحين، وصلى بابن مسعود ليلة كما في الصحيحين أيضا، وصلى بحذيفة ليلة كما في صحيح مسلم، وكل هذا في غير رمضان في غير التراويح. وكذلك صلاة الضحى حديث عتبان بن مالك متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الضحى جماعة، حديث عتبان في الصحيحين أنه كان يؤم قومه وكان بينه وبين مسجد قومه وادي، فإذا جاءت الأمطار يسيل الوادي. فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري، أي ذهب بصره، فلو تأتي إلى بيتي تصلي في مكان أتخذه مصلى. قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بعدما انتصف النهار واشتد النهار، فلم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصل بيته حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا وراءه فكبر وكبرنا معه ثم سلمنا حين سلم. فهذا عند اشتداد النهار وفي وسط النهار ووقت الضحى، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة جماعة. كذلك تعرفون حديث أنس في الصحيحين أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فلما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا فليصلي لكم، قال أنس فقمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. فصف رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة تدل على أن النافلة إن فعلت في جماعة بعض الأحيان فلا بأس. وقد اختار أهل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وكذلك بوب عليه النووي في صحيح مسلم بوب على حديث أنس في قصة جدتي مليكة باب جواز الجماعة في النافلة. واختار أيضا النووي في شرح مهذب وابن قدامة في المغني وغيره. اختاره شيخ الإسلام. نقرأ كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 413 و414. سئل فقال: الحمد لله رب العالمين، صلاة التطوع في جماعة نوعان، أحدهما ما تسن له الجماعة الراتبة، أي على وجه ماذا؟ الاستمرار، كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة. والثاني ما لا تسن له الجماعة الراتبة، أي لا تسن له الجماعة ماذا؟ المستمرة الدائمة، كقيام الليل أي في غير رمضان، والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وتحية المسجد ونحو ذلك. فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز. وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة. وأما الجماعة الراتبة إن اتخذ ذلك جماعة مستمرا على ذلك فهذا بدعة مكروهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى مع حذيفة، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى مع ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى، صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم، حادثة التي ذكرناها. فإذا فعل الإنسان جماعة في صلاة الضحى أحيانا أو في قيام الليل كان يكون إنسان كما قال شيخ الإسلام نام عنده إنسان، جاء إنسان من طلبة العلم ينام عنده إما ضيفا ويصلي هو إياه الليل حتى ينشطوا في ذلك أو نحو ذلك من الأسباب فلا بأس. وأما المداومة على ذلك في جماعة فهذا ليس من السنة، بل هو مخالف لها. المسألة التي تليها مما يتعلق بصلاة الضحى: هل تقضى صلاة الضحى إذا فاتت؟ لو أن الإنسان فاتت صلاة الضحى فهل يمكن أن يقضيها بعد الزوال؟ فيها قولان. القول الأول أنها تقضى، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية وقال به بعض الحنابلة. أنها تقضى، استدلوا بعموم الأحاديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال وهذا عام في كل صلاة، من نام عن صلاة. القول الثاني أن صلاة الضحى إذا فاتت لا تقضى، وهذا قول الشافعي القديم ومذهب الحنفية والمالكية. واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض فتاويه، وعلل ذلك قال لأنها مقيدة بوقت، إذا فات الوقت فاتت. بخلاف الرواتب قال فإنها تابعة للمكتوبة، الراتبة تابعة للصلاة المكتوبة فتقضى إذا فاتت. قالوا بخلاف قيام الليل فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى. مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى أخرى في كتابه الذي خرج من أسبوع اللقاء الباب المفتوح، سئل عن ذلك من فاتته صلاة الضحى نسيها ولم يذكر إلا بعد أذان الظهر هل يصليها؟ قال نعم يصليها بعد أذان الظهر، قال قبل صلاة الظهر. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. كل هذا محتمل، لم يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى صلاة الضحى فيما رأيت ووقفت عليه. فلم يرد دليل أنه صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الضحى. بقي هذا الحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها من باب أولى أنه إذا فاتت لا يقضيها، لأنه قد كان يتركها عمدا في بعض الأحيان. أما هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فالظاهر والله أعلم أنه في صلاة الفريضة، لأنه قال في آخره لا كفارة لها إلا ذلك، أي أن هذه خطيئة تكفر، ولا كفارة لها إلا أن يفعلها إذا ذكرها. بخلاف هذه الضحى، هل تركها خطيئة تحتاج إلى تكفير؟ ليس تركها خطيئة يحتاج إلى تكفير، بخلاف صلاة الفريضة تركها خطيئة، لكن إذا نسيها أو نام عنها لها تكفير. ما هو تكفيرها؟ أن يصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ من نومه. هذه كفارتها. أما صلاة النافلة إذا فاتت فلا يقال إنها خطيئة تكفر، فالظاهر والله أعلم أن صلاة الضحى لا تقضى، لا سيما وأنه قد ثبت عندنا يقينا لا خلاف بين العلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا عمدا. لا سيما وأن لها وقتا فسيحا من بعد ارتفاع الشمس أي الرمح إلى قبل الزوال ربما 5 أو 6 ساعات، وربما بعض الأيام أكثر من 6 ساعات. والله أعلم. أخي ذكر فائدة تتميم المسألة الأولى، قال هل أبو الدرداء وسلمان صلوا جماعة صلاة الليل؟ نعم، حين زاره قال له سلمان قم الآن فصليا جميعا، وهذا ظاهر أنهما صليا جماعة جميعا. حين زاره إلى الجنة، وهذا من الأدلة على أن صلاة الجماعة، على أن صلاة النافلة تفعل أحيانا هذا جماعة. قال أخ آخر رفع نفس الورقة، قال حديث أبي جحيفة في البخاري في قصة سلمان وأبي الدرداء قولكم الآن تصلي جماعة، هل في دليل على جماعة النافلة؟ نعم، محتمل لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل. يقولون سماعة النساء ما في صوت في سماعة النساء لو يصلح. ها ما في اليوم؟ طيب هذا ما يتعلق بصلاة الضحى، نقرأ الذي يليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، هذا السؤال عندك يا محمد، ما اسم الشوكاني؟ محمد بن علي الشوكاني، أبو من؟ إسماعيل، ها؟ ها؟ أبو علي، أبو علي محمد بن علي الشوكاني. علي هو أكبر أولاده ومات قبله، مات قبل الشوكاني بنحو 20 أو 25 سنة. هل له ولد آخر أشهر من علي؟ ها؟ أحمد صاحب كتاب الصموخ الذهبية الشرح الدرة البهية، له كتاب الصموخ الذهبية شرح الدرة الذي شرحه والده في الدراري، ومن محاسن ذاك الكتاب كتاب الصموخ الذهبية أنه اعتنى بجمع أقوال الشوكاني من كتبه وما هو آخر أقواله. مر معنا كثيرا كثيرا أن الشوكاني يقول هنا قولا ويخالف إما في نيل الأوطار وإما في السير الجراح، فيأتي ولده هذا أحمد فيجمع أقوال الشوكاني، يقول قال في الدراري كذا، قال في الشرح كذا الدراري، وقال في نيل الأوطار كذا، وقال في السير الجرار كذا، أيهما أقدم تأليفا؟ هذه الثلاثة الكتب تذكرنا هذا قبل نسيتم، ها؟ نيل الأوطار، نيل الأوطار ألفه وهو في نحو انتهى منه في نحو 30 من عمره قبل أن يلي القضاء، الدراري ألفه بعد ميل الأوطار، وآخر كتبه في الفقه هو السير الجراحي. السير الجرار هو تعقب على كتاب من كتب الزيدية اسمه متن الأزهار، يعتمدونه كأنها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفه المهدي وهو من أشهر علمائهم، ألفه وهو في نحو 18 من عمره وهو في السجن. وهو يعتبر من أكابر علماء الزيدية الذي يعظمونه، وكان له في هذا المتن مخالفة، فجاء له الشوكاني بماذا؟ بسير الجرار. والسير الجرار إذا دخل على حدائق الأزهار ها؟ لا يبقى منها إلا ما أراد الله. فكان العنوان مناسبا لتعقباته في هذا الكتاب. طيب نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما صلاة الليل فالأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها، وأكثرها 13 ركعة. يوتر في آخرها بركعة، إما منفردة وإما منضمة إلى شفع قبلها. قد كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على أنحاء مختلفة، فتارة يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، وتارة يصلي أربعا أربعا، وتارة يجمع بين زيادة على الأربع، وذلك كله سنة ثابتة. وقد أشار بهذه الأسطر إلى مسائل كثيرة تأتينا إن شاء الله فيما يأتي شيئا فشيئا. وصلاة الليل ويقال الوتر إلا أن صلاة الليل غالبا تطلق على من يقوم في آخر الليل، والوتر يطلق على من صلى أول الليل. يدل على ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خشي أن ينام آخر الليل أو ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، سماه وترا. ومن طمع أن يقوم آخره فليقم آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فصلاة الليل هي صلاة الوتر، ولكن غالبا يطلق الوتر على ما يفعل في أول الليل. فإذا قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها ماذا؟ أن أوتر قبل أن أنام، سماه وترا قبل النوم في أول الليل. وقيام الليل غالبا يطلق على ما يكون في آخر الليل. وهذه العبادة كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها. فمن الأدلة المرغبة في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وجاء عند الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا لليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وجاء في حديث أبي مالك الأشعري عند ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وجاء في حديث عمرو بن عبسة في سنن الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فقم. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. وجاء في حديث مسعود عند أحمد أن أبواب السماء تفتح للثلث الأخير من الليل، فينزل الله جل جلاله. وأشار إليه ابن أبي داود في الحاشية بقوله: وقل ينزل الجبار جل جلاله بلا كيف جل الواحد المتفضل إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفتح أبواب السماء وتفرج، أو نحو ذلك. وجاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. حسنه صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا دليله في القرآن أنه دأب الصالحين قبلكم. من يذكر دليلا من القرآن على ذلك؟ ها؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في وصف المتقين. هناك دليل أخص أنه من شأن الصالحين قبلنا، وهو قائم يصلي في المحراب. الدليل أنه في الليل، قال الله تعالى عن أهل الكتاب ماذا؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فأخبر الله أن أهل الكتاب ليسوا سواء، ثم ذكر طائفة منهم وفضلها بماذا؟ بهذا الفعل وهو الصلاة في الليل. تتجافى جنوبهم، هذا يخص المتقين مطلقا والمؤمنين. وأيضا عبد الله بن عمر لما كان شابا أعزب، هل يقال أعزب ولا عزب؟ كله صحيح، أعزب ولا عزب، والذي ليس بمتزوج. أنه كان شابا عزبا ينام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رؤيا، رأى أن بئرا مطوية، يعني في الأرض مطوية كطي البئر، وهي النار، فالنار هي مطوية كطي البئر. فجعل خاف منها فجعل يقال له لم ترع لم ترع. فقص هذه القصة على أخته حصة، وقصتها حصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهي عبادة عظيمة تنجي الإنسان من الفتن. من يذكر دليلا؟ ها؟ من يذكر دليلا أنها تنجي الإنسان من الفتن؟ ها؟ أحسن، حديث أم سلمة صحيح البخاري، قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، أو ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات أي أزواجه، فرب كاسية في الدنيا عارية أو عارية في الآخرة. العارية أو عارية عارية، نعم، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لماذا عارية يا عبد الرزاق؟ خبر من المبتدأ محذوف. فرب كاسية مجرور، كيف مبتدأ؟ ها؟ هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هاي حال، لا هو صار كما قال عارية خبر، لكن هنا المبتدأ اسماعيل، كيف كاسية النجرور؟ ها؟ لا، جر بحرف جر ماذا؟ شبيه بالزائد، رب من حروف الجر ماذا؟ حرف جر شبيه بالزائد، يقال رب حرف جر شبيه بالزائد، يعمل في اللفظ فقط ولا يعمل في المحل، وكافية مبتدا مرفوع على مرفوع ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشديد الزائد وعارية خبره. الشاهد منهم قوله أيقظوا صواحب الحجر، لما ذكر الفتن عليه الصلاة والسلام أمر بإيقاظ أزواجه رضي الله عنهن للصلاة في تلك الساعة، فإن بإذن الله عصمة للإنسان من الفتن يجعل الله له فيها بصيرا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على هذه العبادة. وفي القرآن فضل كثير في فضل هذه الصلاة، فيها مسائل تتعلق بها من حكمها، ونحن إن شاء الله تأتي معنا. قال هذا السائل يقول ابن عثيمين ما كنيته والشافعي ما كنيته، كلاهما أبو عبد الله، شيخ ابن عثيمين كنيته أبو عبد الله وكذلك الشافعي. قال هل قيام الليل الساعة الثالثة أو الثانية أو الواحدة؟ لكن أفضله آخر الليل، وإلا قالت عائشة من كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فكل الليل يجوز صلاة الليل فيه، وأفضل الثلث الأخير من الليل. قد يقول قائل كيف الثلث الأخير من الليل؟ يقال احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم هي الساعات، ثم قسمها ثلاثا، والثلث الثالث منها الأخير هو ماذا؟ الثلث الأخير من الليل. على سبيل المثال هذه الأيام يؤذن المغرب نداء الساعة 5:45، يؤذن الفجر متى؟ نحو الساعة 4:47 أو 48. ها كم الآن؟ من الساعة 5:45 إلى 4:47 يعني نحو كم؟ 11 ساعة، بل 11 ساعة، قسمها ثلاثة من كم كل ثلث يصير؟ نحو 4 ساعات. الثلث الأول ينتهي نحو الساعة 10:50، والثلث الثاني ينتهي نحو الساعة 1:30، بعد 1:30 يكون ماذا في هذه الأيام؟ يكون الثلث الأخير من الليل. قال ابن حزم ما كنيته عندك يا أبا عبيدة؟ ما كنيته وما اسمه؟ أبو محمد. واسمه؟ علي. علي ابن من؟ علي بن سعيد. علي بن سعيد أو علي بن أحمد بن سعيد؟ علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد. أخي يقول يا حبذا موعظة عن الموت، فكم من الجنائز تأتي إلينا ولا نتأثر بذلك؟ هذا يحتاج إليه، وربما بعض الناس يكون عنده قدرة على الوعظ، إذا يسر الله لمن عنده قدرة وبلاغة في ذلك، فإن الموعظة كلما كانت بليغة ومن قلب صادق كلما نفعت بإذن الله. أبو أحمد واعظ طيب إن شاء الله. أيوه إن شاء الله. ومستعد؟ أيوه. ها وإذا في نصيحة طيب. قال هل التصوير المحرم الرأس أو الجسم كاملا؟ الصورة هي الرأس، فإذا احتاج مثلا إلى تصوير غير الرأس يجوز، أما التصوير غير بدون حاجة عبث، يقال يصور رجل الإنسان أو رجلي الإنسان أو من بطنه وأسفل أو من صدره بدون حاجة هذا عبث، لكن إن احتاج إليه أو هناك يعني شيء يدعو إليه ليس هذا المحرم. المحرم هو الصورة التي فيها الرأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. أخ ينصح في الاعتناء بالمصاحف، يقول تصحف كثيرا من الظروف الذي يأخذ مصحفا ينتبه، والذي يضعه ينتبه، غالبا تسقط عند ألا يحصل انتباه. فربما يضع المصحف وهو يكلم إنسان عن يمينه ولا ينظر إلى ذلك، أو يضعه وهو يكلم إنسان خلفه ويلتفت إليه فيضعه فيسقط. لكن لو انتبه في وضعه وانتبه في أخذه إن شاء الله أنها ما تسقط. يقول: ما حكم من نام في الصلاة؟ إذا نام نوما استغرق فيه خلاص يخرج من الصلاة، لأنه قد انتقض الوضوء، فإن النوم المستغرق من نواقض الوضوء لأنه مظنة خروج الحدث. يقول: حكم الماء الذي يرتد على الإنسان في الحمام. إذا كان هذا الحمام الذي يغتسل فيه أو نحو ذلك نظيفا، ليس فيه شيء من النجاسة، فيه بلاط نظيف، فهذا ما يضره لو رجع عليه شيء. أما لو كان يعلم أن فيه نجاسة فيتحرز ويغسل النجاسة، ولا يجعل الشيطان يدخل عليه بالوساوس من هذا الباب، بل يتحرى غسله وتنظيفه، ثم إذا رجع منه شيء إن شاء الله لا يضره. وهذا باب وسواس، لا يجعل الشيطان يدخل عليه هذا الباب. قل: متى آخر الليل؟ آخر الليل عند طلوع الفجر، إذا طلع